الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 17 من شرح أصول التفسير لابن عثيمين رحمه الله، قال: وكذلك آيات الإفك فإنها دفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم وتطهير له عما دنسه به الأفاكون. الشرح: آيات الإفك لا شك أن لها سببا في نزولها، وذلك فيما جرى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تخلفت عن الجيش في إحدى الغزوات، ووجدها صفوان بن معطل رضي الله عنه نائمة، ثم أناخ بعيره ولم يتكلم لها بأي كلمة احتراما لفراش النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وضع قدمه على ذراع البعير، ثم ركبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ثم ذهب بها يقودها ولم يجعلها بين يديه بل كانت من خلفه. فلما وصل إلى القوم فرح المنافقون بهذا، ورأوا ذلك فرصة في الطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم بتدنيس فراشه، وحاشاه من ذلك. ثم حصل في ذلك ما حصل، والقصة معروفة في كتب التاريخ والسير وفي كتب الصحاح والمسانيد. والحكمة من ذلك هو الدفاع عن فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل تطهيرا له عما دنسه به الأفاكون. ولا يخفى علينا جميعا لو أن رجلا قيل له في امرأته أنها ذات بغاء فإن موقفه سيكون حرجا صعبا، ولهذا فتر الوحي فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهم والغم ما لا يشعر به أحد، زوجته وبنت صديقه وأحب النساء إليه ترمى بهذا الفعل الشنيع والعياذ بالله، فكان في قلق، وكان يدخل عليها وهي مريضة، لأنها أول ما رجعت إلى المدينة أصابتها الحمى. ثم لما سمعت بالقضية ازدادت وصارت تبكي ليلا ونهارا لا يرقع لها دمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادته إذا دخل عليها وهي مريضة أن يسأل عنها ويحتفي بها، وفي تلك الأيام كان إذا دخل قال: كيف تيكم؟ باسم الإشارة للبعيد، ولا يتحدث إليها ولا يستأنس بها، لأن الأمر عظيم. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، فالمسألة مصيبة لا تتصور. ولهذا قال الله عز وجل: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. انظروا كيف يتعاطاه الرافض عليهم لعائن الله، وكذلك الباطني عليهم لعائن الله. ولذلك لا تتوقع منهم السلامة من أي شر بعد هذا الشر العظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. هذا حال أهل الإيمان، ما يكون يعني أنه ممتنع أشد الامتناع، ما يكون لنا أن نتكلم سبحانك، تنزيها لك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة، هذا بهتان عظيم. قال عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بأنفسهم يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، أو بأنفسهم أي لظنوا بالرسول بأم المؤمنين كما يظنون بأنفسهم، وهم يظنون بأنفسهم البراءة من هذا، فالمسألة عظيمة. فلما نزل الوحي سبحان الله نزله في بيت عائشة 10 آيات محكمات عظيمات يتقرب المسلمون بهن إلى الله عز وجل، ولهم بكل حرف منهن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. انظر إلى الفرج من الله عز وجل نزلت هذه الآيات العظيمة. ولهذا أجمع المسلمون على أن من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه كافر مرتد يقتل على كل حال، بل قالوا لو قذفها بغير ذلك أو قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كافر مرتد لا تقبل منه توبة، يقتل بكل حال ولا كرامة له، وهو أذل عندنا من الجعلان. فآيات الإفك نزلت بسبب خوض هؤلاء المنافقين ومن اغتر بهم في هذا الأمر العظيم. إذن فيه بيان عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم، ونعم المرسل ونعم الرسول، وعناية الله تعالى بفراش الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدنس. والله لو دنس فراش واحد من الناس لكان عظيما، فكيف بفراش النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أنزل الله الآيات في الدفاع عن فراش الرسول صلى الله عليه وسلم وتطهيرا له عليه الصلاة والسلام عما دنسه به هؤلاء الأفاكون، وهو تطهير لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تطهير للرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فراشه بغيا، فحصل بذلك طمأنينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان عناية الله به. وخذلان هؤلاء الخبثاء الذين قال الله فيهم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم هو عبد الله بن أبي له عذاب عظيم في الآخرة. أما في الدنيا فلم يحد الرسول عليه الصلاة والسلام أي لم يقم عليه الحد مع أنه أقام الحد على حسان بن ثابت ومصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش لكنه لم يقم الحد على عبد الله بن أبي مع أنه هو الذي تولى كبره لأسباب: أولا اكتفى بقوله تعالى له عذاب عظيم ولم يقل جلدوه، ثانيا الحد تطهير أن عبد الله بن أبي خبيث ليس أهلا للتطهير، ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب التأليف فلربما يحصل من قومه ما لا تحمد عقباه لو قيم عليه الحد ولهذا تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، رابعا أن الخبيث عبد الله بن أبي ماكر مخادع لم يصرح بهذا الأمر لكنه يجلس في المجالس يقول ما سمعتم شيئا فهو يشير بالحديث ولا يصرح به ومن كان كذلك فإنه لا يحد. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك إقامة الحد على هذا الخبيث لأسباب، والمقصود من هذه القصة هو بيان عناية الله تبارك وتعالى برسوله صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وبيان عناية الله سبحانه وتعالى بعباده في تفريج كرباتهم وإزالة غمومهم، ولله الحمد والشكر. ولكن هذا لم ينفع المنافقين ولم ينفع الرافض الذين ما زالوا إلى الآن يطعنون في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وإن كانوا لا يتفوهون بالإفك ولكنهم يطعنون بها في تصرفات هذا لعله في أيامك يا شيخ ابن عثيمين رحمك الله، أما الآن يصرحون بهذا في تصرفاتها التي يزعمون أنها طعن فيهم مع أنه إنما صدر عن اجتهاد منها، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. قد يقول قائل ما الحكمة في عدم تصريح الله عز وجل باسمها حتى لا يكون لهؤلاء مدخل في الطعن فيها، وكذلك ما الحكمة في عدم تسمية الله سبحانه وتعالى في القرآن لأصحاب الخلافة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ نقول الله عز وجل بكل شيء عليم وبكل شيء محيط، وقد علم أزلا أن العباد سيختلفون في هذه الأشياء ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أما أهل الإيمان فسيكتفون بما هو عندهم، وأما ذلك المنافق والطاعن فلن يكتفي تصريحا أو تلميحا تصريحا أو تلميحا، فهذا من باب الاختبار والابتلاء، وكذلك من باب أن الناس لا يزالون مختلفين إلا من رحم الله عز وجل بهدايته إلى سبيل السلف أصحاب الحديث. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.